إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ونحن على موعد مع خواتيم سورة الواقعة. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. فلنستمع إلى الآيات المباركات أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس، فقال الكافرون: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فبرأ الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن مما قالوه، فقال سبحانه كما سبق معنا في سورة الطور: فذكر فما أنت بكاهن ولا مجنون، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وتكرر مثل هذا في القرآن الكريم، ثم لم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بهذا حتى أقسم على نفي ما قالوا، فقال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال العلماء: حرف النفي لا، فلا أقسم، دخل على القسم، لأن إذا كان المقسم عليه منفيا دخلت لا النافية على القسم، إذا كان المقسم عليه منفيا دخلت لا النافية على القسم. فكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما مست يده يد امرأة قط، لا والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فإذا كان المقسم عليه منفيا زيد أمام القسم حرف النفي لا. فقوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، معناه لا أقسم بمواقع النجوم، ليس الأمر كما زعمتم أنه سحر وكهانة وشعر، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ومواقع النجوم قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد ما ينزل من القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا، على مدار 23 سنة التي قضاها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعد النبوة. فكل جملة تنزل تسمى نجما. فقال ابن عباس: المراد بمواقع النجوم ما ينزل من القرآن الكريم على فترات، كل جملة تسمى من مواقع النجوم أو تسمى نجما. وقال مجاهد وقتادة رحمهما الله أن المراد بمواقع النجوم منازلها أو مغاربها ومساقطها، يعني ساعة غروب الايه النجم وغيابه، وهي ما قبل الفجر. وعلى التأويلين إذا كان القسم بالقرآن الكريم فالقسم بالقرآن الكريم من المسلم جائز، يجوز أن تقول والقرآن الحكيم كما أقسم به ربنا سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فالقسم بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله، واليمين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. وعلى القول الثاني أن المراد بمواقع النجوم منازلها أو مغاربها، فالنجوم خلق من خلق الله، فلا يجوز للمخلوق أن يقسم بمخلوق، لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله الخالق. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه أي القسم هذا القسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، الذي يقسم ربنا سبحانه وتعالى قسم عظيم، ويقسم بالقرآن أو بمواقع النجوم لو تعلمون عظمة هذا القسم لعظمتم المقسم وهو الله سبحانه وتعالى والمقسم عليه وهو القرآن الكريم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم عظيم من الله، الله الذي يقسم وهو العلي العظيم، ويقسم بالقرآن أو بمواقع النجوم فهو قسم عظيم، لو تعلمون لعظمتم المقسم وهو الله والمقسم عليه وهو كون القرآن كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. جواب القسم إنه أي ما حدثكم به محمد صلى الله عليه وسلم وما قرأه عليكم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. القرآن سمي قرآنا لأنه يقرأ، كلام الله سبحانه وتعالى سمي قرآنا لأنه يقرأ، وسمي كتابا لأنه يكتب، فهو في الصدور محفوظ وفي الرق مسطور. إنه لقرآن كريم، وكريم وصف مدح، وكريم وصف مدح، لهم أجر كريم، مقام كريم، زوج كريم، إنه إني ألقي إلي كتاب كريم، فكريم وصف مدح. فالقرآن كريم ممدوح على ما فيه من العلم والحكمة والبيان والدلالة والإرشاد والخير، يرشد الناس إلى خير الدنيا والآخرة وما ينفعهم في الدنيا والآخرة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كما قال عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون تساوي في لوح محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، لا يمس هذا الكتاب المكنون واللوح المحفوظ إلا المطهرون، والمراد بهم الملائكة، كما روي ذلك عن أكثر من واحد من السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنه. وعليه فإن هذه الآية يفسرها قول ربنا عز وجل في سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقد استحسن الإمام مالك رحمه الله هذا التفسير فقال كما في الموطأ أحسن ما سمعت في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أنه كقوله تعالى في عبس بأيدي سفرة كرام بررة، تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين، كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تكرر نسبة التنزيل أو تكررت نسبة التنزيل إلى رب العالمين كما في الحميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. فالقرآن كلام الله عز وجل، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين ونزل به فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ونقل إلينا بالتواتر من ذلك الزمان إلى يومنا هذا. تنزيل من رب العالمين، فليس سحرا ولا كهانة ولا شعرا ولا أضغاث أحلام ولا أساطير الأولين، ولا افتراه محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. والأدلة الدالة على كون القرآن الكريم كلام الله رب العالمين كثيرة، أعظمها عجز الكفار عن الإتيان بشيء من مثله مع ادعائهم القدرة عليه. من أكبر الأدلة على أن القرآن تنزيل من رب العالمين عجز العرب عن الإتيان بمثله مع ادعائهم القدرة عليه. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، فزعموا أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله. فقال تعالى أم يكون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين في ادعائهم القدرة على الإتيان بمثل القرآن فليأتوا بحديث مثله. ثم تكرر هذا الطلب بإلحاح، فأتوا بعشر صور مثله، فأتوا بصورة مثله، فأتوا بصورة من مثله. وفي آخر الأمر تم بيان عجزهم مع الطلب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى يوم القيامة. الطلب دائم والعجز مستمر، فإن لم تفعلوا الآن في الحاضر ولن تفعلوا في المستقبل. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الدالة على أن القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين أن القرآن تضمن الإخبار بالأشياء الماضية التي لا يعلمها النبي ولا قومه، كما تضمن الإخبار بأشياء مستقبلية ستكون، فأخبر بما كان من أول الخلق بل وقبل الخلق، وأخبر بأشياء ستكون في المستقبل. وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام علم بما كان ولا بما سيكون، ولذلك لما حكى الله تبارك وتعالى قولهم إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، كان الرد عليهم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالقرآن الكريم أخبرنا عن خلق آدم قبل خلقه، وعن سجود الملائكة له بعد خلقه، وعن إباء إبليس عن السجود له، وأخبرنا عن نزول آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض، وأخبرنا بالأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة وأصحاب شعيب إلى آخره، وقوم فرعون. وكل هؤلاء لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام بهم علم، كما قال: ما كان لي بالعلم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ولذلك لما أخبرنا الله تبارك وتعالى بقصة نوح عليه السلام مع قومه في سورة هود، قال عقبها: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذا مثل من أمثلة إخبار القرآن بما كان، ومن أمثلة إخباره بما سيكون في المستقبل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكان بين الروم وفارس حروب، فانتصرت فارس على الروم، وكان الروم أهل كتاب وفيهم النبوة، وكان أهل فارس وثنيين يعبدون النار، لا دينيين، ليس فيهم نبوة ولا عندهم كتاب. فأهل الروم أقرب إلى المسلمين من فارس، فحزن المسلمون على انتصار فارس وغلبة الروم، وتمنوا أن لو تغلب الروم. فقال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقد كان. فلولا أن هذا وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما تجرأ أن يصدع بهذا، لأن ما سيكون في المستقبل هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن أطلع عليه من شاء من رسله. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلو أن هذا القرآن من عند محمد ما تجرأ أن يقول أن الروم ستغلب في بضع سنين. ليه؟ مخافة أن لا تغلب فيأخذونها عليه، وقد كانوا يتربصون به الدوائر، لكنه صدع بما أوحى الله إليه، وعلى يقين أن ما أخبر به الله به سيكون، وقد كان. كذلك من دلائل كون القرآن الكريم من عند الله عز وجل تضمن القرآن شيئا من علوم الطب، علم الأجنة: هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. من أين لمحمد النبي الأمي العلم بالطبع من أجنة؟ إنه وحي الله تبارك وتعالى، تنزيل من رب العالمين. ومن الأدلة الدالة على كون القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين أن القرآن الكريم تضمن بعض العتاب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على بعض التصرفات التي كانت منه خلاف الأولى، كعتابه على إعراضه عن ابن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. جاء ابن أم مكتوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، والنبي جالس مع بعض كبراء قريش يدعون إلى الله عز وجل ويطمع في إسلامهم. ابن أم مكتوم رجل مسلم، فجاء يقول: يا رسول الله علمني ما علمك الله. الرسول جعل عليه: يعني أنت مسلم وأن شايفني مشغول مع الناس دي، المفروض تسيبني، المفروض تسيبني إيه أدعوهم، وبعد أنت بعلمك بعدين. فعاتبه الله تبارك وتعالى على هذا التصرف. في غزوة بدر لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بالأسرى واستشار أصحابه ما يفعل بهم، أشار بعضهم بقتلهم، وأشار بعضهم بأن يأخذ منهم فداء ويطلق سراحهم، ففعل، وكان بما فطره الله عليه من الرحمة والرأفة يميل إلى العفو، فعاتبه الله: ما كان لنبي أن يكون لو أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كذلك عتاب الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام على كتمانه ما أوحاه الله إليه من أن زيد بن حارثة سيطلق زينب بنت جحش وسيتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فأعلمه الله بذلك، مش أوحى إليه قرآنا، أو أعلمه بذلك، لو كان قرآن كان بلغه وما كتمه، فربنا عاتبه على هذا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. تخفي في نفسك ما الله مبديه من تزويجك من زينب بعد طلاقها من زيد. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أوحى الله عليه لكتم هذه الآية. يعني فيها عتاب شديد على النبي صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس والله حقا تخشى، لكنه بلغ ونقل ما أوحى الله إليه. يقول علماء في هذا العتاب: هذا دليل على أن القرآن تنزيل من رب العالمين وليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن احنا ما شفناش مؤلف بيكتب كتاب وينقد نفسه أو يلوم نفسه أو يعاتبها في كتابه. ده المؤلف دايما يمدح في الكتاب وفي الكاتب وفي المكتوب، لكن نقل ما أوحى الله إليه. ولذلك قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، دل على أنه لم يتقول، وإنما كان أمينا كما اختاره الله وأتمنه، فبلغ ما أوحى إليه ربه كما أمره: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ثم يعيب الله تبارك وتعالى على المكذبين وينكر عليهم: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون مكذبون وتجعلون رزقكم أي شكركم لله على هذه النعمة، نعمة تنزيل الكتاب، لأن تنزيل الكتاب من الله عز وجل نعمة حمد الله نفسه عليها معلما عباده وآمرهم أن يحمدوه عليها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فتنزيل الكتاب نعمة يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها، وبقاء القرآن بيننا نعمة يجب أن نحمد الله تبارك وتعالى عليه، فلو شاء الله لذهب بالقرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي مكذبون وتجعلون رزقكم أي شكركم على هذه النعمة أنكم تكذبون. وقال ابن عباس: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أي شكركم على نعمة المطر أنكم تكذبون وتنسبون المطر إلى النوء لا إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نزل مطر ما أصبح الناس منهم المؤمن والكافر، فالمؤمن يقول أمطرنا بفضل الله والكافر يقول أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فكان تكذيبهم أنهم ينسبون نزول المطر إلى الأنواء النوة الفلانية والنوة الفلانية. ماذا تفعل النوة والأنواء؟ إن الأنواء خلق من خلق الله تبارك وتعالى، الذي ينزل المطر هو الله كما سبق في السورة أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الحمد لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم حدثنا الله تبارك وتعالى عن القيامة الصغرى وهي الموت وسكرات وأحوال الناس عند الموت. قال سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت أي الروح الحلقوم وأنتم يا أهل الميت جالسون حوله تنظرون إليه ولا تملكون له نفعا ولا ضرا، ماذا يصنعون؟ ونحن أقرب إليه منكم. أما قرب الله سبحانه وتعالى فهو صفة له على ما يليق بجلاله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قرب الله من عباده صفة من صفاته على ما يليق بجلاله. وقرب الملائكة ملائكة الموت، تنزل الملائكة قبل ملك الموت فيجلسون عند رجل الميت مد بصره، وينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، يبقى ملك الموت عند رأسه والملائكة الأخرون تحت رجله وأهل الميت مش شايفين حاجة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. بنبقى احنا قاعدين حول الميت والملائكة أقرب لمنا وإحنا مش شايفين حاجة. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني إن كنتم غير مجزيين ولا محاسبين، يعني إن كنتم غير مبعوثين يوم القيامة للحساب والجزاء كما تزعمون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، إن كان الأمر كما تقولون امسكوا هذه الروح ما تخلاش تطلع من الشخص ده ترجعونها إن كنتم صادقين. كم خطف الموت ملكا كان شعبه بحاجة إليه، وكم خطف الموت والدا كان صغاره بحاجة إليه، وكم خطف الموت ولدا وحيدا لأبويه. ما حد بيحش الموت عند ولديه، ده ابنك الوحيد بيموت وانت قاعد حواليه ما تحوش، ادفع عن الموت. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، لكن ما حدش بيقدر. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات في سورة الواقعة كقوله تعالى في سورة القيامة كلا إذا بلغت التراقي، بلغت الروح، التراقي جمع ترقوة، وهي العظام الحول الرقبة إلى الحلقوم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. لما الدكاترة دخلوا وطلعوا وراحوا وجوم ومفيش فايدة، كل يوم داخل طبيب واثنين وثلاثة والحالة بتتدهور ومفيش تقدم. قال أحد أهل الميت: انظروا هل من راق يرقيه، يمكن نلاقي في الرقية ما فقدناه في الطب. وقيل من راق، ونظر المسكين فرأى الملائكة تحت رجله ومعهم الكفن، وظن أي اعتقد أنه الفراق، وأنه لا فائدة من الرقية كما لا فائدة من الطب والأطباء. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ مساق. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وكل إليه ربه سبحانه مهمة التبيين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بيّن هذا المجمل في السورتين وفصله تفصيلا دقيقا. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، وصلوا التراب وقبر الميت هو لسه ما جهزش، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وما عود فأخذ ينكت به في الأرض، ورفع بصره ثم وضعه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها ريح هي أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا صلى عليه، ثم يعرجون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول: فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه. حتى إذا انتهوا إلى السماء الدنيا استفتحوا ففتحت له أبوابها، فيشيعه من السماء الدنيا مقربوها إلى السماء الثانية، ثم يستفتحون فيفتح له، وهكذا حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فينتهرانه فيقعدانه، ويقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ يقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينتهرانه أشد من الأولى ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام، فينادى من السماء: صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتيه من ريحها وروحها حتى تقوم الساعة. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: نم حتى تقوم الساعة. فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، نسأل الله تعالى من فضله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، وهي الثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسد، تحاول تهرب، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع، فتخرج منها ريح، فإذا أخذها جعلوها في تلك المسوح، فتخرج منها ريح هي أنتن ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض وبينهما إلا لعنه، ثم يعرجون به إلى السماء حتى ينتهوا به إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقول: فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى إذا انتهوا به إلى السماء الدنيا استفتحوا فلم تفتح له أبوابها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول ربه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ قول الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه فيقعدانه، ويقول: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، ما يعرفش، بيسألوه عن مين. فيقال: محمد. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فيقال: لا دريت ولا تليت، وعملك مردود عليك. ثم يوكل به أعمى أصم أبكم، معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيد الله كما كان فيضربه ضربة ثانية، فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الإنسان، ولو سمعها لمات والعياذ بالله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن هذا الميت واحد من الثلاثة الأصناف الأزواج المذكورة في أول سورة: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فكل ميت هو واحد من هذه الثلاث، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يا أيتها النفس الطيبة أخرج إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هنيئا لك، أنت من أصحاب اليمين، وأهل اليمين أصحاب الجنة يقرؤونك السلام، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم الماء المغلي وتصلية جحيم. فهل فكرت أيها المستمع الكريم من أي الأزواج الثلاثة تكون؟ استعن بالله عز وجل واحرص على ما ينفعك ولا تعجز، إن هذا المذكور في هذه السورة من البعث والجزاء والجنة والنار لهو حق اليقين، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فأكثر منهما. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.